بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول هذه حول القراءة في هذه الرسالة المباركة من رسائل هذه الدورة العلمية 123 والمقامة في يوم الاثنين موافق 19 من شهر ذي الحجة العام 43 و400 ألف، بعنوان التقاسيم العقدية المجموعة الأولى العلامة محمد بن صالح العثيمين، وهي من جمع بعض طلبة العلم من مؤلفات الشيخ ومصنفاته. والشيخ معلوم ومعروف بطريقة الحسنة الجيدة في التصنيف والتأليف والشرح والتقعيد، فنعم المربي هو ونعم المعلم هو، مع من ضاف إليه من ذكاء وفطنة ولباقة، فحصل به نفع عظيم في تدريس العلم وتقريب الأمة، فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقسام الإرادة. قال العلامة العثيمين رحمه الله: تنقسم الإرادة إلى قسمين. القسم الأول إرادة كونية، وهذه الإرادة مرادفة تماما للمشيئة، فأراد فيها بمعنى شاء. وهذه الإرادة أولا تتعلق فيما يحبه الله وفيما لا يحبه، وعلى هذا إذا قال قائل: هل أراد الله الكفر؟ فنقول بالإرادة الكونية: نعم أراده، ولو لم يرده الله عز وجل ما وقع. ثانيا يلزم من الإرادة الكونية وقوع المراد، بمعنى أن ما أراده الله فلا بد أن يقع ولا يمكن أن يتخلف. القسم الثاني إرادة شرعية، وهي مرادفة للمحبة، فأراد فيها بمعنى أحب، فهي أولا تختص بما يحبه الله، فلا يريد الله الكفر بالإرادة الشرعية ولا الفسق. ثانيا أنه لا يلزم فيها وقوع المراد، بمعنى أن الله تعالى يريد شيئا ولا يقع، فهو سبحانه يريد من الخلق أن يعبدوه، ولا يلزم وقوع هذا المراد، قد يعبدونه وقد لا يعبدونه بخلاف الإرادة الكونية. فما كان بمعنى المشيئة فهو إرادة كونية، وما كان بمعنى المحبة فهو إرادة شرعية. والفرق بينهما أن الكونية يلزم فيها وقوع المراد ولا يلزم أن يكون محبوبا لله، وأما الشرعية فيلزم أن يكون المراد فيها محبوبا لله ولا يلزم وقوعه.
طيب، ترجمة هذا الكلام واختصار: هتضع في وسط السطر كلمة الإرادة، ثم تأخذ سهمين، تنقسم إلى قسمين، تأخذ سهمين، سهم يمينا وتقول: الإرادة الكونية، وسهم يسار وتقول: الإرادة الشرعية. تحت الإرادة الكونية ضع كلمة مشيئة، هي المشيئة بين قوسين. تحت الإرادة الشرعية تضع كلمة المحبة. إذن العموم هنا هيكون الإرادة ولا المشيئة؟ العموم إرادة، الإرادة هي اللي بتنقسم، المشيئة ما تنقسم. الإرادة تنقسم الإرادة للقسمين: إرادة كونية، إرادة شرعية. الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، الإرادة الشرعية بمعنى المحبة تحت المشيئة. متعلقها أي متعلق الإرادة الكونية، متعلق الإرادة الكونية. واحد، تتعلق الإرادة الكونية بما يحبه الله وبما لا يحب، بما يحبه الله وبما لا يحب، كالكفر والإيمان. تحت المتعلق نقول: من جهة الوقوع يلزم من الإرادة الكونية وقوع المراد، يلزم من الإرادة الكونية وقوع المراد. يعني ما أراده الله عز وجل لابد أن يقع بالإرادة الكونية. الكفر المعاصي هيقع بالإرادة الكونية. طيب تحت الإرادة الشرعية المحبة، المحبة متعلقها ما يحبه الله فقط كالإيمان والصلاة والطاعة كلها. طيب تحتها من جهة الوقوع لا يلزم وقوع المراد، بمعنى الله أراد من العباد الطاعة، لكن منهم من أطاع ومنهم من عصى. نقول عليه: فما تفسير قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ ما تفسير اللام في ليعبدون؟ ما تفسير اللام في ليعبدون إلا ليعبدون؟ هل هذه لام العاقبة أو لام التعليل؟ لام التعليل، أي لكي يعبدون. فمنهم من عبد ومنهم من لم يعبد، لأن العبادة متعلقة بالأمر الشرعي، والأمر الشرعي متعلق بما يحبه الله، ولهذا العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه. أي عبادة محبوبة لله؟ الله يحب العلم، الله يحب الصلاة، الله يحب الزكاة، الله يحب الحج، بل ما تقرب عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمعه به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وهكذا. يبقى إلا ليعبدون ألم للتعليل. طيب وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ما معنى قضى؟ يعني وصى وأمر، وليس القضاء الكوني، وإلا كان كل الناس تصبح عبادة لله، حتى عباد الصليب كما يقوله البعض، لكن قضى يعني أمر ووصى. فمنهم من أطاع ومنهم من عصى. فالصلاة إذن وقعت من أبي بكر رضي الله عنه والطاعة والإيمان وكذا بالإرادة الكونية والشرعية. ولهذا فإذا وقعت منك، وقع منك المراد الشرعي، اجتمع في الإرادتين كون وشرع، يعني يكون الله قدرها لك، ويكون قد أرادها منك ووقعت منك. فوقوعها ففعل الإرادة الشرعية بمعنى أمر الله بها، وفعل الإرادة الكونية بمعنى قيامك بها، فالله قدر أن تقوم بها. فالإرادة، ودي مهمة جدا الفرق، تحط تحت الإرادة الكونية، الكفر تنفرد به الإرادة الكونية، وقوع الكفر ينفرد به الإرادة الكونية. طيب وفي الإرادة الشرعية وقوع الطاعة يجتمع فيها الإرادتان الشرعية والكونية. فالطاعة تقع منك، تقع بمراد كوني ومراد شرعي، مراد شرعي حيث أمر، مراد كوني حيث وقع. طيب والكفر من أبي لهب وقع بالإرادة الكونية، الله قدر على الكفر؟ نعم قدر على الكفر. نعم نعم. ما هي معنى ما احنا قلنا معنى تقع ولا تقع؟ يعني ما احنا بنقول ما هي بمعنى ما تقع ولا تقع، يعني يعني ان البعض قد يمتثل يقع منه ذلك، والبعض قد لا، والبعض لا يمتثل، فاذا هو مراد شرعي لكن لا يقع من كل الناس، قد يقع وقد لا يقع، قد لا يقع، قد يقع في من امتثل وقد لا يقع فيما لم يمثله. نعم. كيف يلزم يعني؟ أنت لا تتوسع فيما لم يأتي به، لا تتوسع، ما هذا معروف، فمنكم هو الذي خلقه فمنكم كافر ومنكم مؤمن، تريد أن تتوسع خلاص. احنا قلنا الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، معروف قد تقع وقد لا تقع، يعني بعض الناس يمتثل فيقع منه الإيمان وبعض الناس لا يمتثل فيقع منه الكفر. نعم.
قال العلامة ابن عثيمين
أو حرام عليهم وحلال لنا، فبظلم من الذين هادوا حرامنا عليهم طيبات أحلت له. كان إيه؟ آه، حينما يأمر بها فإرادة شرعية، حينما ينهى عنها لحكمة دخلت في الكونية. نعم.
قال أنواع إنكار وجود الأسماء والصفات. قال العلامة العثيمين رحمه الله: الإنكار نوعان، النوع الأول إنكار تكذيب وهو كفر بلا شك، فلو أن أحدا أنكر اسما من أسماء الله أو صفة من صفاته الثابتة في الكتاب والسنة، مثل أن يقول ليس لله يد أو أن الله لم يستوي على عرشه أو ليس له عين، فهو كافر بإجماع المسلمين، لأن تكذيب خبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كفر مخرج عن الملة بالإجماع.
تقول الله عز وجل قال: ويبقى وجه ربي في إثبات الوجه لله عز وجل، يقول لا ليس لله وجه بدون تأويل ولا شيء، تكذيب، يكذب بالنص، هذا كافر. طيب والإنكار الثاني؟
النوع الثاني إنكار تأويل وهو ألا ينكرها ولكن يتأولها إلى معنى يخالف ظاهرها، وهذا نوعان. نعم. الأول أن يكون لهذا التأويل مسوغ في اللغة العربية فهذا لا يوجب الكفر. الثاني ألا يكون له مسوغ في اللغة العربية فهذا حكمه الكفر، لأنه إذا لم يكن له مسوغ صار في الحقيقة تكذيبا، مثل أن يقول ليس لله يد حقيقة ولا بمعنى النعمة أو القوة، فهذا كافر لأنه نفاها نفيا مطلقا فهو مكذب حقيقة.
نعم. يبقى إذن الإنكار في باب الأسماء والصفات والجحود على قسمين، ذكر الشيخ على قسمين. الإنكار الأول إنكار تكذيب، تقول له النص كذا لما خلقت بيدي، يقول ليس له يدان، النص يقول لك أنا لا أؤمن بهذا النص، هذا تكذيب. الثاني تأويل، إنكار تأويل، هذا على قسمين، تأويل له وجه في اللغة ولو ضعيف فهذا يكون صاحبه ضالا ولا يكون كافرا لأنه عنده شبهة. فاليد مثلا في اللغة تأتي بمعنى النعمة، تأتي بمعنى القدرة، وإن لم تكن في النص كذلك لكن صارت شبهة فهذا يكون ضالا. أما إذا أنكر ذلك ولا وجه له يقبل فهذا يكون غير معتبر، فبالتالي يعود على إنكار هذا بإبطال الشبهة فيه فيلحق بالأول ويكون إنكار تكذيب. لا، هذا فيه وجه منقول تكذيبا كذبا يعني، لكن صار عندهم زي بيت الشعر زي كذا، فمثلا ما يفعله ويتأوله الروافض من أشياء لا علاقة لها بالتفسير. إن الله يأمرك تذبح بقرة، قال عائشة تبت يدا أبي لهب أبو بكر وعمر، على هذا النحو لو كان في صفات الله سبحانه وتعالى، فيقول ليس لله يد حقيقة ولا يقول نعمة حتى ولا يقول شيء قدرة، إنما ينفي كل هذا، فهذا يعود على النص بالإبطال. نعم. ماذا؟ لا يعني هو من باب إخبار، لكن فيكون قد أخبر عن بما لا يليق، هو ما جعل هذا مثلا اسما ولا جعل صفة. نعم. فيكون أساء، أخبر عن الله بما لا يليق به. نعم. كل الطوائف كل أهل البدع يدخلون في التأويل، كل مناهج أهل البدع جميعا إنما هي رد للنصوص الشرعية لكن كلها بتأويل، ولهذا يكون ضلالا. من يكفر منهم يكفر بعد إقامة حجة تستحق ذلك. نعم نعم. كل أهل البدع لا يرون ربا على العرش حقيقة، كلهم يتفقون على أنه ليس على العرش رب المستوى، جميع الطوائف أشعر متودية كلابية معتزلة جامية كل الطوائف لا تثبت على العرش ربا مستويا استواء حقيقي يقبل جلاله إلا أهل السنة فقط. نعم، لكن يقول هذا بتأويل أن هذا لازم التجسيم والله منزع عن الجسم وكذا، كل هذا تأويل. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله،
ولو كان كل هذا ضعيف لكن على كل يكون هناك شبهة في عدم الحاق التكفير، ليس في عدم حق التضليل. نعم.
أنواع الأسباب، قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: النوع الأول أسباب شرعية كالقرآن الكريم والدعاء. النوع الثاني أسباب حسية كالأدوية المادية المعلومة عن طريق الشرع كالعسل أو عن طريق التجارب مثل كثير من الأدوية، وهذا نوع لا بد أن يكون تأثيره عن طريق المباشرة لا عن طريق الوهم والخيال، فإذا ثبت تأثيره بطريق مباشر محسوس صح، أما إذا كان مجرد أوهام وخيالات يتوهمها المريض فتحصل له الراحة النفسية بناء على ذلك الوهم والخيال ويهون عليه المرض، فهذا
ويهون عليه المرض
ويهون عليه المرض ويهون
هو يهون بناء على ذلك الوهم فتحصل له الراحة النفسية بناء على ذلك الوهم والخيال ويهون عليه المرض. نعم، نتيجة عن هذا الوهم
ويهون عليه المرض، فهذا لا يجوز الاعتماد عليه ولا إثبات كونه دواء.
هذا ما يسمى بالإيه؟ بالإيحاء. بالإيحاء يذهب الواحد مثلا فيأخذ شيئا هو ليس سببا أصلا، لا من جهة شرع ثبت ولا من جهة تجربة، لكن الناس تعاملوا هذا التعامل. يعني مثلا كان الواحد إذا جزعت يده وكذا، طبعا طريقة إن تدلك المكان بزيت ساخن تضع حبل صوف وكذا كل شيء، هذا معقول المعنى، هذا شيء طيب، هذا لا إشكال في تجربة وما في مشكلة، لكن أن يكون بقى القائم بهذا من عمه خاله، لازم يكون عمه خاله، فمهما يدلك لك أي حد عمه مش خاله مش هتنت مش هطيب في ظنك كده. أول ما يجي واحد عمه خاله هتقول إن عمه خاله جه خلاص، يبقى طالما عمه خاله أنت بتحس بقى بالراحة مثلا. وفيه أشياء تكون عن طريق الجن زي الصنطة، كان الصنطة إذا طلعت في يد الإنسان يعمل إيه؟ يبقى تجيب حب بقى أرز ذرة على فول على مش عارف إيه، وتربط ده كله وتحطه فين؟ في مكان مهجور في ترابك يدفنه. إيه اللي بيحصل؟ يقولك طالما دي بتذبل، المدفون ده بيذبل شيئا فشيئا، دي بتذبل أيضا معها شيئا فشيئا، وفي النهاية بتلاقيها راحت. فعلا ده ممكن يحصل، لكن هذا عن طريق الجن ليثبت هذه القاعدة. وكنا وإحنا صغار اللي عنده كحة يعمل إيه؟ برضو في طريقتين، طريقة ماشي معقولة المعنى إن يجيب لك بيضة يسلقها نص سليق كده لسه ما زال بصفرها يعني كده وتبلعها على طول، ماشي ده معقولة المعنى، اللزج هذا ماشي يعمل حاجة ماشي. إنما بقى يجيب لك سحلية ويحطها في عظمة ويحبسها ويعلقها في، طب السحلية دي بقى علاقتها بالكحة الكحة دي؟ فيبقى ده شيء يعتدونه، وقد يثبت الشيطان مثل هذه الايه مثل هذا الشيء. في شيء انا بقى شفته محتار، الحق باي نوع، هو جن ولا تجربه ولا خرافه؟ دي رايتها بنفسي انا اصلا. الولد هو صغير لسه مثلا عنده اسبوع اثنين ثلاثه شهر اثنين يبكي دائما، الولد ده ما يبكي دائما تعمل له اي حاجه يبكي يبكي يبكي، ده معناه انه عنده اللوحه ملوح. ففي طريقتين، طريقه ماشي برضه معقوله المعنى يحطوه في ملايه وتنمشوا لبعض يجيبوه كذا 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 لغايه مستريح، ممكن العظم يرجع مكانه يمكن اي حاجه. طب دي مش مشكله، اللي فيها مشكله ايه بقى؟ بيضه تكسر ويتصفى البياض، تاخد الصفار بس على ملعقه تحط الصفار على الجسد، الصفار ده نفسه انا شفتها يعني الصفار ده يمشي 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 عادي، الصفار متماسك طبعا صغارة متماسكة متماسكة لغاية ما تيجي مكان معين تطش خلاص بيبقى موجود دقيق يحط دقيق عليها ويربطوا المكان الولد كأن شيء لم يكن به. سألت فيها أطباء اشمعنا يعني في مكان معين بالبيضة دي كأنك حطتها في زيت خلاص فشت كلها بقت وبيستريح. دي أنا متردد ليه؟ لأن بعض الأطباء قال المكان اللي فيه العمل هذا بيكون ساخن اللي فيه الأربطة ديت والحاجات دي بيكون ساخن جدا فما تيجي عند المكان ده تتفش عشان إيه الحرارة اللي بيكون فيها ده أنت بتكون جاهل به فلما يجي عند هذا بيستريح. الله أعلم يعني بهذه المسألة الله أعلم. ففي أشياء يعني قد تحتمل فعلا قد تحتمل أما غير معقول المعنى اللي لا علاقة به زي مثلا الذرة والصنطة ما فيش علاقة. ومثله والله أعلم أيضا الأسورة التي تلبس في الروماتيزم والروماتايد مش عارف إيه والكلام من هذا القبيل أو الحلق يكون في كذا برضو لأشياء في المخ هذه غير معقولة المعنى. أنا سألت الأطباء أطباء العظام والمخ والأعصاب فيها قالوا ما في أي بحث عندنا علمي يربط بين هذه وهذا الايه المرض. هي اللي بيقويها أنها تباع في الصيدليات فأعطاها يعني وكأن ترونها تباع في الصيدليات يبقى ده ايه عن طريق لا الأطباء ما قالوا هذا ولا في بحث طبي يقول بالعلاقة بين هذه الأسورة وبين الروماتيزم. نعم صعفة نخلة لا دي معروفة بقى يعني النبت ده المنبوت ده بالنبوت ده ده سيبك من طالما فيها يا أيها النبت المنبوت يبقى خلاص. نعم نعم ايه نعم.
أقسام أهل الفترة قال العلامة العثيمين رحمه الله أهل الفترة قسمان القسم الأول
ولهذا نستطيع أن نقول أيضا الأسباب على أقسام سبب واجب أسباب دخول الجنة بالطاعات وكذا فلابد أن تسلك الطاعات هذا سبب واجب وكذلك التوكل على الله عز وجل فهذا واجب سبب محرم واتخاذ الوسائل المحرمة سبب مباح يعني لم يأتي الأمر به ولا النهي عنه هذا مباح فيكون مباح فهناك السبب الواجب وهناك السبب المحرم وهناك السبب المباح. نعم اتخاذ السبب المباح مباح واتخاذ السبب الواجب أو المستحب واجب أو مستحب واتخاذ السبب المحرم أو المكروه محرم أو مكروه. نعم
أهل الفترة قسمان القسم الأول من قامت عليه الحجة وعرف الحق لكنه اتبع ما وجد عليه آباءه وهذا لا عذر له فيكون من أهل النار
ولا يمتحن يوم القيامة طالما قامت حجته عليه. نعم
القسم الثاني من لم تقم عليه الحجة فإن أمره لله عز وجل ولا نعلم شيئا عن مصيره وهذا ما لم ينص الشارع عليه أما من ثبت أنه في النار بمقتضى دليل صحيح فهو في النار.
طيب هو في النار لا شك لأن النبي أخبر مثل ما قال إن أبي وأباك في النار. طيب لكن ما بلغته دعوة رسول ولا جاءته حجة فهل يكون في النار لكونه مشركا مع أنه لم تبلغ دعوة الرسول أو نقول في النار لأنه يمتحن يوم القيامة فيدخل النار فيكون هذا مما كشفه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم الثاني لأن الله قال لينذركم به ومن بلغ ولأن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إذا لو ما جاءه رسول يكون له حجة عند الله فإذا لم تبلغوا الدعوة ويبلغوا الرسول ما قامت حجة عليه فيكون هذا الذي ما بلغه الرسول ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي النار يكون هذا بعد الامتحان الذي يكون يوم القيامة. نعم
أنواع إخفاء الساعة يوم القيامة قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى الإخفاء ثلاثة أنواع إخفاء ذكر وإخفاء قرب وإخفاء وقوع. إخفاء الذكر هو أن لا يذكر الله
هذا تقسيم يعني جيد من الشيخ رحمه الله. نعم
إخفاء الذكر هو أن لا يذكر
الساعة أخفى الله علمه طب الإخفاء هذا أقسام: إخفاء ذكر، إخفاء قرب، إخفاء وقوع. ده الإخفاء عموما بيكون على ثلاثة أنواع. طب إخفاء الذكر
هو أن لا يذكر الله تعالى الساعة للخلق ولا يبين لهم شيئا من أحوالها، وهذا محال تأباه حكمة الرب جل وعلا ويكذبه الواقع، فإن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان الستة.
نعم.
ثانيا إخفاء القرب، وهو أن لا يذكر الله تعالى للخلق شيئا من علامتها الدالة على قربها وهي إشراطها، ولكن رحمة الرب الواسعة اقتضت أن يبين للخلق قرب قيامها بما يظهره من العلامات الدالة عليه ليزدادوا بذلك إيمانا ويستعدوا لها بالعمل الصالح المبني على الإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وفي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة ما يتبين به قربها إجمالا تارة وتفصيلا تارة أخرى. ثالثا إخفاء الوقوع، وهو أن لا يذكر تعالى للخلق وقتا محددا تقوم فيه الساعة، وهذا هو ما دل عليه الكتاب والسنة.
يبقى الإخفاء من حيث هو ثلاثة أنواع: إخفاء ذكر، إخفاء قرب، إخفاء وقوع. إخفاء ذكر ألا يذكر الله الساعة الخلق ولا يبين له شيء من أحوله، فهذا غير موجود لأن الله ذكر الساعة. طب إخفاء القرب ألا يذكر شيء من علاماتها، وهذا غير موجود أيضا، فقد ذكرت علامات الساعة. يبقى ذكرت الساعة وما يكون بعدها وكذا، وذكرت علاماتها، كل ذلك ليكون الخلق على بينة من أمرهم فيما سيقبلون على الله عز وجل، وهذا من تمام الهداية ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. حتى إننا لنطالع ما يكون في الآخرة تقريبا مما ذكره الله وذكره النبي صلى الله عليه وسلم كأنه رأي عين، عرفنا كيف الحساب وكيف الورود على الحوض والميزان والصراط وكيف مرور الناس هذا وأحوال الناس في اليوم الآخر، ثم بعد ذلك الجنة، أحوال الناس في الجنة، أحوال الناس في النار، كل هذا مذكور يا أخوان ولا لا؟ كل هذا مذكور لتنشط النفوس على ذلك، تنشط النفوس على ذلك. يبقى الله ذكر هذا وذكر العلامات التي تكون بين يدي الساعة. طيب، أما إخفاء الوقوع، متى الساعة، متى ستقع؟ علم ذلك عند الله، علم ذلك عند الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي وقع في القرآن والسنة. يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله. نعم.
أحوال إكراه المسلم على الكفر. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: إذا أكره إنسان على الكفر ففي ذلك تفصيل: الأول أن يوافق ظاهرا وباطنا فيكون بذلك كافرا مرتدا، لقوله تعالى: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. الثاني أن يوافق ظاهرا لا باطنا، ولكن يقصد التخلص من الإكراه فهذا لا يكفر، لقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الثالث أن لا يوافق لا ظاهرا ولا باطنا ويصبر على القتل فهذا جائز وهو من الصبر.
تمام، شوف هذه التقسيمات مهمة يا إخوة. إذ العلم مصطلح فارق، تقسيم، قاعدة، أصل، مسألة، استشكال وجوابه إلى غير ذلك. هذا كله هو العلم. العلم ما هو؟ يبقى العلم مصطلح سلفي ننطلق منه بفهم سلفي. العلم ما هو؟ فارق نفرق به بين وبين. العلم ما هو؟ تقسيم أقسام هذا الشيء كذا وكذا، فمنه المقبول ومنه المردود. العلم ماذا؟ قاعدة فقهية أصولية تربوية لغوية. العلم مسألة، العلم استشكال، كل هذا حدود للعلم الشرعي. الإكراه على الكفر أقسام، هناك باعتبار المكره، هناك من يكره على الكفر فيجيب ويوافق ظاهرا وباطنا فهذا مرتد كافر، يعني ظاهرا يأتي الكفر وباطنا يوافق عليه، يبقى هذا كافر ظاهرا وباطنا. اثنين، لا يوافق لا ظاهرا ولا باطنا، هذا مؤمن. ثلاثة، يوافق ظاهرا لا باطنا، فهذا مؤمن. من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وعليه الإكراه يكون في الأقوال والأعمال ولا يكون في الاعتقادات. ما واحد يقول وافق بقلبه يقول أصلا مكره، لا، ما أحد له سبيل على اعتقادك، لكن ممكن توافق بالظاهر بالقول أو الفعل. نعم، نعم، لا، ما كانش مختار. ليه مختار؟ ما كانش مختار، لا، إنما أنشأ هذا الكفر لما أجبر. نعم،
شيخنا مقول.
ولهذا في حديث صاحب الزبابة هذا من ضمن التأويلات، قالوا من ضمن التأويلات أنه يكون بذلك قد وافق ظاهرا وباطلا. والبعض يقول لم يكن إكراهه معتبرا عندهم، كان لابد أن يمتنع، فلما وافق ما كانت له رخصة. نعم،
ممكن شيخنا نضيف قسم رابع، من يوافق ظاهرا لا باطنا لكن ظاهرا لدنيا، فهذا
كيف يعني؟
يوافق ظاهرا خوفا على دنيا لا باطنا، هو يبغض الشرك والمشركين لكن وافقهم في
لا الظاهر. بس هذا ما فيش إكراه، يبقى فيش إكراه
بلا إكراه، فيكون قسم رابع يكفر.
لا، هو بيتكلم عن تفصيل الإكراه وده ليس إكراه. نعم، نعم.
قال لكن هل الأولى أن يصبر أو لا؟ فيه تفصيل، أولا إذا كان الإكراه لا يترتب عليه،
لو في من وافق ظاهرا لا باطنا، هل هذه جائزة رخصة في هذه الأمم مما خفف الله عز وجل به عن هذه الأمة، لكن هل الأولى له أن يصبر ويقتل ولا الأولى أن يوافق؟ نعم،
فيه تفصيل، أولا إذا كان الإكراه لا يترتب عليه ضرر في الدين للعامة فإن الأولى أن يوافق ظاهرا لا باطنا، لا سيما إذا كان بقاؤه فيه مصلحة للمسلمين كصاحب المال أو العلم المنتفع بهما وما أشبه ذلك، حتى وإن لم يكن فيه مصلحة ففي بقائه على الإسلام زيادة عمل صالح وهو خير، وقد رخص له بالكفر ظاهرا. ثانيا، إذا كان في موافقته وعدم صبره ضرر على الدين فإنه يصبر، وقد يجب الصبر ولو قتل، لأنه من باب الصبر على الجهاد في سبيل الله وليس من باب إبقاء النفس. ولهذا لما شكى الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ما يجدونه من مضايقة المشركين ذكر لهم أن أنه كان في من قبلنا من يمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب ما يصرفه عن دينه، ولو حصل من الصحابة رضي الله عنهم في ذلك الوقت موافقة للمشركين وهم قلة لحصل بذلك ضرر على المسلمين. والإمام أحمد رحمه الله تعالى أوذي وصبر حين أبى أن يقول القرآن مخلوق، ولو وافقهم ظاهرا لحصل في ذلك مضرة على الإسلام.
يبقى في تفصيل، أيهما أولى، توافق ولا ما توافق؟ لو تعلق الأمر بدين فإن وافقت فتن الناس اصبر حتى لا يفتن الناس، وهذا من الجهاد في سبيل الله. طيب، أما لو كان الناس لا يفتن في الدين والمسألة قاصرة عليك فقط فوافق، هذا أولى، لتبقي نفسك داعية ومطيعا والله أعطاك رخصة، فبدلا من أن تموت تستبقي حياتك لتعبد الله عز وجل. يبقى إذن الأمر فيه ماذا؟ فيه تفصيل، الأمر فيه تفصيل. إن كان موافقة الإنسان بيضيع بها الدين ويضمحل في المكان الذي أنا فيه، لا. وأما إذا كان غير ذلك وكان الأمر خاصا بي فالموافقة أولى. طيب، لو إن الموافقة أولى وأنا ما أخذت بها وكذا، عادي، هذا لك ولا تعد قاتلا لنفسك. ولهذا من الناس من أخذ بالرخصة كعمار، ومنهم من لم يأخذ بالرخصة كبلاد. نعم،
أقسام الاستسقاء بالأنواع. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: الاستسقاء طلب السقيا كالاستغفار طلب المغفرة، والاستسقاء بالأنواع أي أن تطلب منها أن تسقيك.
الاستسقاء طلب السق، هذه المادة الألف والسين والتين والتاء للطلب، استهداء طلب الهداية، استغفار طلب المغفرة، استسقاء طلب السقيا. نعم،
والاستسقاء بالأنواع ينقسم إلى قسمين: القسم الأول شرك أكبر وله صورتان، الصورة الأولى أن يدعو الأنواء بالسقيا كأن يقول يا نوء كذا اسقنا أو أغثنا، فهذا شرك أكبر لأنه دعا غير الله، ودعاء غير الله من الشرك الأكبر. قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. الصورة الثانية أن ينسب حصول الأمطار إلى هذه الأنواء ولو لم يدعها على أنها هي الفاعلة بنفسها دون الله، بأن يعتقد أنها هي التي تنزل المطر دون الله، فهذا شرك أكبر في الربوبية. القسم الثاني شرك أصغر، وهو أن يجعل هذه الأنواء سببا مع اعتقاده أن الله هو الخالق الفاعل، وإنما كان شركا أصغر لأن كل من جعل سببا لم يجعله الله سببا لا بوحيه ولا بقدره فهو مشرك شركا أصغر.
إذن الاستسقاء بالأنواء على قسمين، الاستسقاء بالأنواء شرك وهو قسمان أكبر وأصغر، والأكبر له صورتان، أن يدعو النوء يا نوء أغثني هذا شرك أكبر والسبب الدعاء أنه دعا غير الله، والثاني أنه ينسب إليه المطر كفاعل فالنوء هو الذي جاء بالمطر فهذا شرك أكبر. طيب الثاني شرك أصغر وهو أن يجعله سببا، وهذا لم يجعله الشارع سببا، وإنما النوء زمن وظرف وليس سببا، زمن وظرف ينزل الله عز وجل فيه المطر وليس إيه سببا، إنما هو زمن، وبالتالي من جعله سببا فإنه يكون مشركا الشرك الأصغر، بخلاف الأسباب المشروعة تعتقد أنها سبب هذا توحيد وليست مؤثرة بنفسها، لكن لو اعتقدتها مؤثرة بنفسها كان شرك. نعم.
وقال في موضع آخر فالأقسام إذن أربعة، القسم الأول أن يطلب المطر من النجوم فحكمه شرك أكبر، القسم الثاني أن ينسب إنزال المطر إليها بعد نزوله يعني يقول هي التي أنزلته فهذا شرك أكبر.
نعم.
القسم الثالث أن ينسبه إليها على أنها سبب فهذا شرك أصغر، القسم الرابع أن ينسبه إلى النجوم على أنها زمن للمطر ولا علاقة لها في إنزاله فالحكم جائز.
جائز. طيب نستطيع أن نقول القسم الخامس هو بالضد بقى، أن ينسب ذلك إلى الله عز وجل وهذا التوحيد، يبقى الخامس أن ينسب ذلك إلى الله عز وجل وهذا هو التوحيد ضد الأربعة الماضية. دليل ذلك ما جاء في الصحيح من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على إثر سماء كانت بالحديبية قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك ماذا كافر بي مؤمن بالكوكب. نعم. قد يكون محرما، قد يكون في محرم وقد يكون شرك أصغر حسب. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.